إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوات المستمعات، نسأل الله عز وجل جميعا أن يجعل كلامنا هذا مقبولا وأن ينفع به الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن المسلم هو الذي يستفيد من كلام الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عن المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم المؤمنون، سواء كانوا رجالا أو نساء، صغارا أو كبارا، إذا سمعوا الله عز وجل يقول افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، حينئذ يمتثل أمر الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيها الأخوات المؤمنات، إن المسلمة في هذا الزمان وفي كل زمان حتى تلقى الله عز وجل هي التي تحافظ على أوامر الله، تبتعد عما حرم الله، تمتثل ما أمر الله به، تقوم بجميع الأوامر وتبتعد عن المحرمات. ولذلك بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز، ونادى المؤمنات نداء عظيما، فقال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذا هو الجزاء العظيم، وهذه الصفة العظيمة التي أمر الله بها تبارك وتعالى نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يقول منا أو من الناس بأن نساءنا وبناتنا بأنهن أفضلنا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن أطهر النساء على وجه الأرض إلى يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وأطعنا الله ورسوله. وأطعنا الله ورسوله، طاعة الله عز وجل فيما أمر به والابتعاد عما حرم تبارك وتعالى، هذه الواجبة على كل مسلم ومسلمة. ثم بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز، بين الله عز وجل صفات المؤمنين وصفات المؤمنات. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي أم سلمة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، الرجال يذكرون في القرآن ونحن لا نذكر، يذكرون بذكر الرجال في القرآن ونحن لا نذكر، فما لنا لا نذكر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل في كتابه العزيز، يقول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر، الله أكبر. هذه الصفات العشر من قامت بها من المسلمات ومن المؤمنين هي صفات عظيمة بينها الله عز وجل في كتابه. إن المسلمين والمسلمات، المسلمين الذين يحافظون على الصلوات
ويحافظون على صومهم ويحافظون على ما أوجب الله عليهم من صلاة ومن صدقة ومراقبة الله عز وجل. والمؤمنون هم الذين يراقبون الله في السر والعلن، يعلم بأن الله يراه وتعلم بأن الله يراها. إذا كانت في الغرفة المظلمة وكان التليفون بجانبها أو تحت يدها، ثم أرادت أن تتكلم أو ترد على إنسان مجرم، فإنها تعلم بأن الله الذي لا إله إلا هو يراها ويسمع كلامها تبارك وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله غافلا ولا إما تخفي عليه يغيب. اعلم بأن الله تبارك وتعالى يراقبك أيها المسلم أيها المسلمة. يقول بعض القائلين أو بعض الشعراء يقول: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فصنها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. فالمسلم المؤمن هو الذي يراقب الله عز وجل في السر والعلن. إذا كان في غرفة مظلمة وأطفئت الأنوار وأغلقت الأبواب وهجع الليل ونام الناس، حينئذ هذا الرجل وهذه المرأة يراقبون الله عز وجل في السر والعلن، يعلمون بأن الله يراقبهم. إذا كان الإنسان في صلاته، إذا قام بواجباته، إذا كان بعيدا عن الناس، فإنه يعلم أن الله يراه تبارك وتعالى، فهو يخافه ويراقبه. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، القانتين هم الطائعين، القانتين هم الطائعين الذين يطيعون الله تبارك وتعالى في السر والعلن. ولذلك قال عز وجل: والقانتين والقانتات. فالقانت هو الطائع لله عز وجل، يطيع الله عز وجل، يصلي، يصوم، يزكي، يحج، يقوم بالواجبات، يبتعد عن المحرمات، حينئذ هذا هو القانت لله عز وجل. والقانتين والقانتات. ثم قال الله عز وجل بعد القانتين والقانتات: والصابرين والصابرات. الصابرين على ما أصابهم من المرض وأصابهم من الفقر وأصابهم من الآلام والأحزان، يصبرون على ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، يصبرون ويبتغون وجه الله تبارك وتعالى، يصبرون على ذلك ويبتغون وجه الله عز وجل. فالصابر هو الذي يصبر على ما أصابه من السراء والضراء، فيصبر دائما لله عز وجل، يبتغي وجه الله عز وجل، يبتعد عن المحرمات. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، تصبر المسلمة ويصبر المسلم على طاعة الله عز وجل، يصبر على الصلاة، على الوضوء إذا كان هناك برد، يصبر على أن يقوم ببعض الواجبات التي ربما تكون شديدة على نفسه، يصبر على أن يقوم إلى صلاة الفجر وأن تقوم إلى صلاة الفجر حتى تؤدي هذه الصلاة، صبر على طاعة الله عز وجل. وصبر عن محارم الله، يتصبر المسلمة عن المحارم، تصبر عن استماع الغناء، وتصبر عن النظر إلى الحرام، وتصبر عن النظر إلى الأفلام الخليعة والمسلسلات الماجنة، وتصبر عن النظر إلى المحرمات، أعني كالمجلات وغيرها، وتصبر كذلك عن ترك الذي حرمه الله عز وجل، تصبر على ذلك. صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. إذا أصابها مرض أو أصابه مرض أو أصابها يعني أصيبت بفقد بعض أبنائها أو بعض أهلها، تصبر كما قال الله عز وجل، قال تبارك وتعالى في المؤمنين، مدحهم تبارك وتعالى في كتابه بأنهم لهم ثواب عظيم ولهم أجر كبير، كما بين ذلك تبارك وتعالى في أول سورة البقرة. فالمسلم عليه أن يصبر لله عز وجل، والمسلم كذلك يصبرون على هذا. وربما بعض الناس إذا أصيب حتى بالزكام، حتى بالزكام ما يقدر يصبر ولا يصبر على ذلك، تجده يصيح. وربما أصيب بمرض مزمن، فإذا الإنسان إذا أصيب بمرض فيعلم بأن هذا المرض خير له. المرض إذا أتى الإنسان فإن هذا قد يكون خيرا للإنسان وهو لا يدري، يرفع الله به درجات في الدنيا، أو يحط عنه به خطيئات أو غير ذلك من بعض الأشياء التي قد وقع فيها يغفر الله له تبارك وتعالى. فالله عز وجل ذكر من صفات المؤمنين بعد أن قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات، ثم قال بعد ذلك والخاشعين والخاشعات. الخاشعين لمن؟ خاشعين تخشع للزوج، تخشع لفلان، تخشع في كلامها للناس؟ لا، تخشع لله ويخشع لله. والخاشعين والخاشعات كما قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أفلحوا وفازوا في الدنيا والآخرة. فالمسلمة إذا صلت وكبرت في صلاتها أو المسلم كذلك فإنه يخشع في صلاته، يعلم بأنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ليس كبعض النساء التي ربما إذا كبرت وصلت في صلاتها جاء الأولاد عن يمينها وعن شمالها ربما تضرب هذا ويعني تتكلم تحرك هذا، وربما تحركت في صلاتها وذهبت إلى فلان من الأولاد. هذا لا ينبغي للمسلمة، إذا صلت فإنها تعتبر نفسها بأنها أمام الله عز وجل، تتغطى، تغطي رأسها وشعرها وقدميها وجسدها كل جسدها كله، وحينئذ تكون واقفة بين يدي الله عز وجل وتتدبر ما تقرأ. ثم عليها كذلك أن تقول في صلاتها هذه أو يدور في ذهنها بأن هذه الصلاة ربما تكون آخر صلاة تصليها على وجه الدنيا. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله عظني وأوجز، أعطني موعظة وجيزة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع. فصلاة المودع هو الذي إذا كبر تكبيرة الإحرام الله أكبر يظن بأن هذه الصلاة هي آخر صلاة يصليها على وجه الدنيا، يعني يظن أنه لا يصلي صلاة أخرى، ربما محتمل بأنه يموت قبل الصلاة الأخرى. إذن هذا كيف بالله يعمل هذا الإنسان في صلاته؟ يعني هل هذا الإنسان يحسن صلاته أو لا يحسنها؟ يحسنها، لأنه حينما يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، فصلاة المودع هي التي إذا كبر الإنسان المسلم أو المرأة المسلمة إذا كبرت حينئذ تعلم بأن الله يراها وبأنها ربما تكون هذه الصلاة هي آخر صلاة يصليها أو تصليها المرأة على وجه الدنيا، إذن تحسن وتتوب وترجع إلى الله عز وجل، تدعو الله ويدعو الله في سجوده وفي الركوع حينئذ، لأنه يخشى ألا يدرك الصلاة الأخرى. فالمسلمة عليها أن تتصف بهذه الصفة، وهي قوله تبارك وتعالى والخاشعين والخاشعات. فالله تبارك وتعالى ذكر الخاشعين وذكر الخاشعات، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك والمتصدقين والمتصدقات. هذه الصفة هي من أعظم صفات المؤمنين، المتصدقين والمتصدقات، الذي يؤدي الواجب الذي عليه، إن كان عندها مال تزكيه، وإن كان عندها مال كذلك تتصدق منه تطوعا ولو يسيرا ولو ريالات قليلة، لأن الله عز وجل يربي تبارك وتعالى الصدقة ولو كانت يسيرة حتى تكون لصاحبها عظيمة عند الله عز وجل، ولو شق تمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالمسلمة إذا كان لها جيران فقراء وتعلم بأنهم بحاجة عليها أن تؤدي إليهم صدقة، لكن بعد إذن الزوج، لأن المال للزوج، فيجب على المسلم أن يتصف بهذه الصفات وكذلك المسلمة. ثم قال الله ولذلك الصدقة تطهر الخطية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والصدقة ولو كانت يسيرة فهي عظيمة عند الله تبارك وتعالى إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل. ثم بعد ذلك قال والصائمين والصائمات. الصائمين الذين يحافظون على الصيام، صيام رمضان وكذلك من النوافل، فربما صام أو صامت المرأة يوما في سبيل الله، حينئذ يباعد الله عز وجل وجهها عن النار 70 خريفا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام لله يوما أو من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه بين وجهه وبين النار 70 خريفا. ومعنى في سبيل الله في طاعة الله، لأن الصيام في الجهاد أثناء الجهاد في المعركة لا يكون مستحبا في الجهاد في المعركة، وإنما يستحب أن يفطر. لا، فمعنى ذلك أنه في سبيل الله أي في طاعة الله تبارك وتعالى. وأعظم الصيام بعد رمضان كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام صيام شهر الله المحرم الذي يدعون المحرم، وكذلك 3 أيام من كل شهر كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام. من صام 3 أيام من كل شهر فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه 3 تعدل صيام سنة، تعدل صيام سنة أي دهرا كامل، وهذا فضل من الله عز وجل. أو صيام يوم الاثنين أو صيام يوم الخميس على حسب الاستطاعة، واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فحينئذ إذا قامت المرأة بما أوجب الله عليها ثم تقربت إلى الله عز وجل بالنوافل أو ببعض النوافل حينئذ لعله يطلق عليها أن تكون من الصائمين كما قال الله عز وجل والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. هذه صفة عظيمة، صفة عظيمة، وهي الصفة 9 من هذه الصفات، والحافظين فروجهم والحافظات. فالمرأة تحفظ فرجها والرجل يحفظ فرجه، لا يستخدم هذا الإنسان هذه الشهوة إلا فيما أحل الله عز وجل. فالله عز وجل مدحهم وأثنى عليهم وبين أن هذه من صفات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فقال والحافظين فروجهم والحافظات. المرأة إذا حفظت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها وصامت شهرها وأطاعت ربها قبل ذلك، حينئذ تدخل من أي أبواب الجنة شاءت كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة إذا حفظت فرجها فعليها أن تحفظ فرجها، ليس معنى ذلك أنها تزني، هذا هو المقصود، لكن الإنسان إذا تحدث ليس معنى ذلك أن المرأة، أو في بعض الناس يتهم بالزنا، كلا معاذ الله تبارك وتعالى. فالمسلمون والمسلمات فيهن خير، في المسلمات خير كثير والحمد لله، لكن المسلم عليه أن يعلم الأحكام حتى يطبقها. وهناك أسباب من أسباب يعني إضاعة الفروج أو عدم حفظ الفروج، وهي عدم الالتزام بالحجاب. فالله عز وجل أمر بالحجاب في آيات كثيرة من كتابه تبارك وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، في آيات كثيرة بينها ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل بين للنساء، أي نادى نساء النبي أي ربنا تبارك وتعالى، فقال الله عز وجل، يقول النبي، يعني يقول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالله تبارك وتعالى أمر بالحجاب، أمر بالحجاب تبارك وتعالى نساء النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أمر بالحجاب نساء النبي وهن أطهر خلق الله تبارك وتعالى، فهل يعقل أن يكون هناك من نساء المؤمنين أحد أطهر من نساء النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلا، نساء النبي عليه الصلاة والسلام هن أفضل خلق الله عليهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن أجمعين. أطهر خلق الله نساء النبي عليه الصلاة، أطهر النساء إطلاقا إلى يوم القيامة. فالله عز وجل أمرهن وقالوا قلنا قولا معروفا، وقال ولا تبرجن تبرج الجاهلية، وقال فلا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة إذا كلمت التليفون أو كلمت من بالباب لا تخضع بصوتها، لا تقول مين أو ترخي صوتها، تتكلم بالصوت العادي الذي لا إشكال فيه. إن أحد كلمها في التليفون أو في غير ذلك فعليها أن تتكلم بالكلام العادي الذي خلقها الله عز وجل عليه، ولا تزيدوا على ذلك، لا تقول كيف حالكم إلا إذا كان محرم، أنتم طيبين، من أنت، من تريد، من أقول له، ألو من أقول أنا ما نقول من سبحان الله العظيم. لا تجيب على حسب السؤال، تسأل أفلان موجود، فإن كان موجود تقول موجود، وإن ليس كان موجود تقول يعني ليس موجودا. أما تقول من أنت، من أقول له، ما اسمك حتى أكتبه وأخبره، أعطني رقم تليفونك، لا هذا أشياء زائدة لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تفعل الشيء الذي ليس لها فيه إذن. ثم بين الله عز وجل قال وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله. فالمرأة تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إن كان عندها مال. ثم قال الله عز وجل للرجال المؤمنين للمسلمين إلى يوم القيامة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذا سأل الرجل المرأة متاعا وهي ليس من محارمه من النساء المحارم فعليه أن يسألها من وراء حجاب، من وراء الباب أو من وراء الجلباب، لا تأتي إليه بوجهها ولا بكفيها تخاطبه، لا بد أن يكون هناك ساتر على جلد المرأة وجسدها وقدميها ويديها، أو تكون من وراء ساتر من وراء حائل كخلف باب أو غير ذلك، لأن الله عز وجل قال وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب. وهذا أمر لجميع المؤمنين والمؤمنات، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وعلى المسلمة أن تمتثل أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذا هو الحجاب الحقيقي، يدنين عليهن من جلابيبهن، حتى الجلباب هو الذي يغطي المرأة، يغطي رأسها ويغطي كذلك كفيها ويغطي قدميها، يغطي المرأة لا يبدو منها شيء أبدا. أما صويحبات البراقع أصحاب البراقع التي تأخذ البرقع وتجعله على وجهها إلى منتصف الخد، هذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة بلي بها أكثر الناس، وليس من الحجاب الإسلامي اللهم إلا إذا كان استخدمته كما كان يستخدمه الصحابة، أي نساء الصحابة رضي الله عنهن جميعا رجالا ونساء، رضي الله عن رجال الصحابة ونساءهم جميعا، فإن الصحابة كانوا يخبرون أن النساء في عهدهم رضي الله عنهم وعنهن جميعا كانت المرأة تتلفع ولا يبدو إلا عينها، كما ذكر ذلك بعض أهل التفسير بأنه ما كان يبدي إلا عين واحدة، العين عين حبة واحدة. أما صاحبة البرقع التي تأتي ولو كانت عجوز، بعض العجائز تفتن الناس تكون عجوز كبيرة وتلبس البرقع وجهها يعني قد تعطف، فإذا كانت بدون برقع ربما تكون يعني أيسر بدون بالبرقع، لأن بعض النساء إذا لبس البرقع تكون زينة. فالمسلمة عليها أن تتقي الله عز وجل وعليها أن تمتثل أمر الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل في النساء إذا كان هذا الحكم ينطبق على المرأة الكبيرة والصغيرة، فيعني أعني البالغ إلى الكبيرة، فقد أذن الله عز وجل للعجائز الكبار، العجوز التي لا ترجو نكاحا أذن الله لها تبارك وتعالى. فقال الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. يقول بين الله عز وجل أن القواعد من النساء القواعد التي لا تريد نكاحا، لا تريد الزواج، عجوز كبيرة في السن، فحينئذ أذن الله لها تبارك وتعالى، لكن بشرط أن تقول لا ترجو نكاحا، هذا واحد، يعني لا ترجو نكاحا، لا تحب الزواج أبدا، يعني قد أيست من الزواج لا تحبه أبدا ولا ترغب فيه أبدا. الأمر الثاني عليها كذلك أن لا تتبرج بزينة، لا تقول أنا عجوز ثم تأتي بمقدار 10,000 من الذهب في يديها أو في رقبتها وتقول أنا عجوز، تأتي عجوز محملة من الذهب وتبدي زينتها، والله عز وجل قال غير متبرجات بزينة. فإذا كانت 100 سنة عجوز عمرها 100 سنة كبيرة لا تحب الزواج ولا ترجوه، ولكنها تلبس الذهب في يديها وفي عضديها وتأتي إلى الرجال وقد انتفخت السلام عليكم وتأتي تحرك يديها بالذهب، هذه مصيبة، لأن الله عز وجل بين قال غير متبرجات بزينة. فإذا كانت هذه المرأة لا تتبرج بزينة فقد أذن الله لها إذا كانت كبيرة، كما سمعتم في الآية إذا كانت كبيرة لا ترجو الزواج، ولكن بشرط أنها لا ترجو الزواج، وكذلك ألا تكون متبرجة بزينة. ثم بين الله عز وجل أن الأفضل لهذه العجوز ألا تفعل ذلك، الأفضل لها أن تستتر كما قال الله عز وجل في آخر الآية: وإن يستعففنا خير لهن والله سميع عليم. إذا استعففت العجوز وقالت أنا لا أحب ذلك، إذا استعففت العجوز وقالت أنا لا أبدي زينتي ولو كنت عجوزا، يعني طاعة لله عز وجل ورغبة في الخير، فحينئذ يكون خير لها كما بينه الله عز وجل: وإن يستعففنا خير لهن. فالمرأة عليها أن تراقب الله عز وجل وتلتزم بهذه الأوامر. ثم بين الله عز وجل كذلك في آية أخرى أمر النساء بالحجاب، فقال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أمر من الله تبارك وتعالى: إن الله خبير بما يصنعون. أيها الأخوات، عليكن التزام الهدوء. المرأة عليها إذا كان عندها طفل صغير أن تحافظ عليه لا يؤذي الناس، التزم الهدوء، بارك الله فيكن. المرأة أتت إلى هنا إلى هذا المكان تستفيد، لا تؤذي الناس بارك الله فيها. إذا أذت الناس ربما امرأة أرادت أن تستفيد هنا، فإذا استفادت جاءت واحدة بابنها وآذت الناس، عليها أن تتقي الله. كل امرأة تمسك ابنها، لأنه الآن جاء اتصال بأن هناك حركة أطفال، كل امرأة تمسك ولدها أو بنتها بيدها حتى لا يحصل يعني بعض الشيء. بارك الله فيكن ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. فالله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، إن الله خبير بما يصنعون. ثم قال تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن، أمر من الله عز وجل. ثم قال بعد ذلك: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. العباية أو البشت الخارجي هذا هو المرأة يعني معفوا عنها، إذا لم تأخذ هذا يعني البشت الخارجي يكون فيه لؤلؤ وفيه خرز وفيه أشياء لا ينبغي، لا، الظاهر لو أخذت المرأة لها يعني جلباب يغطيها وهذا واسع فالحمد لله، إذا كان هناك زينة في نفسه يعني مثل الخمار أسود أو الحجاب أسود أو غير ذلك، فربما يكون فيه بعض الزينة الخارجية يعني التي منه نفسه، فإن هذا قد عفى الله تبارك وتعالى لأنه ما ظهر منها. ثم قال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. بين الله عز وجل أنها لا يجوز لها أن تبدي زينتها إلا لزوجها. قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل، إذا كان هناك طفل عمره على 7 سنوات 8 سنوات إذا دخل على النساء قال: وجه فلانة كذا ووجهها كذا وعندهم كذا وفي غرفتها كذا، في غرفتها نوم وفي غرفة مرآة وفي غرفة كرسيها كذا، هذا لا يجوز للطفل أن ينظر إلى النساء ولا أعني عورات النساء، لا. ولو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فبين الله عز وجل للطفل لا يظهر، يعني إذا كان يعرف ويميز بحيث لو سئل كيف وجه فلانة كيف مكانها كيف كذا، فيجب إذن على المرأة ألا تريه من محاسنها شيئا، بل عليها أن تتقي الله عز وجل. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالمرأة لا تبدي شيئا من زينتها ولا من خلاخلها، ولا إذا كان عندها حلي في قدميها أو في يديها لا تحركها حتى يسمع الرجال، بل عليها أن تلتزم آداب الإسلام، إذا خرج من بيتها فلا تخرج متطيبة، عليها أن لا تأخذ الطيب، لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة خرجت من بيتها استعصرت وهربت من بيتها وهي تريد أن يريح راي الرجال رائحتها فهي كذا وكذا، أي زانية. فأكثر النساء تتطيب وتخرج ويريح راي الرجال رائحتها فهي زانية، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مصيبة وقع فيها أكثر الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمرأة عليها أن تراقب الله عز وجل ولا تفعل ذلك، بل عليها أن تلتزم أداب الإسلام وتلتزم الحجاب، والحجاب له أداب، الحجاب له أداب بينها للعلم، وهي ليست يعني بمجرد لا، لكن له أمور. فالحجاب له شروط، شروط الحجاب كالتالي: أولا أن يكون الحجاب ساترا لجميع البدن، الحجاب يكون ساترا لجميع البدن، يستر الرأس ويستر الوجه والعينين، إلا إذا كان هناك خرق في العين أو شيء على العين يعني بحيث لا يزيد على العين توصل به فلا بأس. وتستر كذلك الكفين، تستر الكفين والقدمين، تكون مسلمة مؤمنة حقا إذا فعلت ذلك، وإذا تلبس البشت وتجعلها خاصرة وتمشي تريد أن تفتن الناس، نسأل الله عز وجل أن لا يفتننا، هذه مصيبة إذا فعلت ذلك، فهي في سخط الله تبارك وتعالى، لأنها أرادت أن تفتن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعليها أن تلتزم، وهو الشرط الأول، أن يكون الحجاب ساترا لجميع البدن، لقوله تبارك وتعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني أمر الله عز وجل أن يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الثوب السابق الذي يستر البدن كله. والثاني أن يكون كثيفا غير رقيق، يعني يكون هذا الحجاب كثيف، ما يكون يعني شفاف، يرى يعني بشت لكنه شفاف، يشف القدم ويشف الوجه. لا، بعض النساء تلبس لها يعني غطوة على الوجه أو ساتر على الوجه يشف وجهها، هذا لا ينبغي، لابد أن يكون الحجاب كثيفا. إذا كان ساتر لجميع البدن، اليدين الكفين والرأس والقدمين، بعض النساء لا تبالي أن تفتح يديها أو تكشف عن كفيها، هذه مصيبة. أكثر النساء إلا من وفق الله عز وجل تأتي في الشارع وفي السوق تذهب، إذا دخلت على البياع بياع الذهب الله أكبر، تفتح الغطوة من على وجهها كأنه زوجها، هي كانت مع الزوج في السيارة جالسة وكانت متغطية في الشارع، ولكنها حينما أتت عند صاحب الذهب تفتح وجهها كأنه أبوها، أعوذ بالله، أو كأنه أخيها يعني، أو زوجها، هذه مصيبة. لا، المرأة عليها أن تراقب الله عز وجل. كذلك كفيها، لا تبدي كفيها لا عند الخياط ولا عند المفصل ولا أعني ولا عند صاحب الذهب ولا عند البياع أبدا، تكون مسلمة بمعنى الكلمة. كذلك أن يكون الثالث، أن يكون الزينة في نفسه، لا يكون زينة في نفسه، يعني المرأة ربما يكون هذا الحجاب زينة في نفسه، فتأتي ببشت أو عباية فيها دلادل أو فيها كما يسميها النساء يعني خرز أو خريزات، تأتي وتجعل على رأسها خريزات أو ورد كذا أو حرير كذا، شيء زينة لها الحجاب. لا، إذا لبست الحجاب لا تجعل على رأسها لا حريرا ولا خرز ولا غير ذلك، تجعل الحجاب صافيا ليس به زينة. هذا الأمر الثالث. والأمر الرابع أن يكون واسعا غير ضيق، فإن بعض النساء ربما تلبس لها ثوب ضيق أو تلبس لها بشت ضيق، تمشي كأنها مقيدة من أجل تقول أنا أفتن الناس، أعوذ بالله من الفتنة. ألا تخشى أن يفتنها الله عز وجل ويصيبها في جسدها بمرض يبقى معها حتى تلقى الله عز وجل؟ هذه مصيبة، عليها أن تراقب الله عز وجل. فعليها كذلك أن تجعل الغطوة أي أعني الحجاب يعني كثيفا، ولا يكون شفافا، بل يكون واسعا ولا يكون ضيقا. كذلك الخامس، لا يكون الثوب معطرا في إذارة للرجال، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية، وهذه مصيبة عظيمة، مصيبة. فالحجاب لابد أن يكون خاليا من الطيب، لا تتطيب. إن أرادت أن تسير أو تخرج من بيتها إلى جارتها أو إلى مكان، فعليها أن تخلع ثيابها التي فيها طيب حتى تذهب في ثياب ليس فيها طيب، حتى تمتثل أمر الله عز وجل. الشرط السادس، أن لا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال، لقوله عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات عليه الصلاة والسلام من النساء بالرجال، فهي ملعونة إن أخذت ثوب أو شيء يشابه الرجال أو من ملابس الرجال، فحينئذ هذا لا يجوز لها، لابد أن يكون الحجاب خاصا بالنساء، فعليها أن تتقي الله عز وجل وتراقب هذه الأمور حتى تكون موفقة. ونصيحة لكل مسلمة أن تتقي الله عز وجل. ثم بعد ذلك يعني في هذا قوله تبارك وتعالى: إن المؤمنين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات، ثم قال بعد ذلك وختم هذه الوصايا أو ختم هذه الصفات العشر: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من قام بهذه الأشياء فقد أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، تذكر الله عز وجل، إذا أمست تدعو دعاء المساء الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك، ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قال ذلك المسلم سواء رجلا سواء كان هو رجلا أو امرأة، فإنها إذا قالت ذلك حينما تمسي فماتت قبل أن تصبح دخلت الجنة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قال حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، هذا فضل عظيم. فالمسلمة تذكر الله عز وجل، تذكر الله إذا أمست، وإذا أصبحت تتعلم أذكار الصباح، منها سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه أشياء ينبغي للمرأة المسلمة أن تذكر الله عز وجل صباحا مساء. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: بسم الله، يعني من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، إذا أمسى لا يصيبه بأس حتى يصبح، وإذا قال إذا أصبح لا يصيبه بأس حتى يمسي. وقوله عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله والحمد لله، من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، من يريد نخلة في الجنة يقول سبحان الله العظيم وبحمده. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله، من قال في يوم 100 مرة سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت من زبد البحر. أين النساء الذاكرات لله؟ أين النساء الذاكرات لله الذين يذكرن هذا الدعاء في الصباح وفي المساء؟ تذكر الله عز وجل، تعلم أولادها إذا ذهبوا إلى المدرسة، تقول: يا بني سمي الله إذا خرجت، قل بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليه. حينئذ يكون ولدها محفوظا حتى يدخل عليها مرة أخرى بإذن الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الشيطان يأتي عند الباب ويقول: عصم مني، أو يقول: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، فهو قد هدي وكفي ووقي. وكذلك أذكار للصباح وأذكار للمساء، على المرأة المسلمة أن تلتزم هذه الأذكار وتبتعد عن الغناء وتبتعد عن الغيبة وتبتعد عن النميمة وتبتعد عن قيل وقال. أكثر النساء ربما تكون تصلي وتصوم وتدخل جهنم، أعوذ بالله. لماذا؟ لأنها ربما تؤذي جيرانها بلسانها. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة كانت تصلي الليل وتصوم النهار فقيل: هي في النار، هي في النار. لماذا؟ لأنها آذت جيرانها بلسانها، فلسان المرأة ربما يفسد بين الناس، فعليها أن تتقي الله عز وجل، لا تؤذي جيرانها بلسانها، تحافظ على أواجب الأوامر وعلى الواجبات، وعليها أن تتقي الله عز وجل وتطيع زوجها في طاعة الله، توقظ أولادها للصلاة في صلاة الفجر، وكذلك لا تنظر إلى ما حرم الله، لا تسر. أكثر النساء تذكر الزوج، الزوج يبقى يريد قهوة ويريد شاي ويريد راحة، ولكنها تذهب تكون عندي تمثيلية، عندي موعد مع التمثيلية، وتبقى أمام التمثيلية وتترك زوجها، هذه مصيبة. فالمرأة عليها أن تتق الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع، ووصيتي لأخواتي المسلمات أن تحافظ على الواجبات التي أوجب الله عليها، تحافظ على صلاتها، تحافظ على أولادها، تربيهم على الإسلام، تبتعد عن الغنى، لا تنظر إلى الحرام، لا تغتاب المسلمين، لأن أكثر النساء إذا اجتمع خلاص ما تقول، تقول سبحان الله والحمد لله، لا تقول بكم هذا، كم اشتريت هذا، سبحان الله ما شاء الله، عندكم زن وعندكم كنبات وعندكم كذا وعندكم سبحان الله. ثم تأتي إلى زوجي تقول يا زوجي أنت فقير، أنت مسكين، ما عندك مثل ما عند الناس، عندهم كذا وعندهم فراش وعندهم زل وعندهم كنبات، أنت مسكين فقير أنت بخيل، سبحان الله. لا، المسلمة ما تفعل لا، بل أن تراقب الله عز وجل. وهناك أسئلة كثيرة لعلنا أن نجيب عليها. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، وأن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. والخلاصة أن على كل مسلم ومسلمة أن يعلم بأن الله عز وجل سيحاسبه على ما عمل يوم القيامة، فعليه أن يستدرك من الآن قبل فوات الأوان. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بقية الأسئلة، أما الأسئلة فهي السؤال الأول. أولا، قلت في المحاضرة السابقة هناك سؤال أتى إلي من بعض الأخوات تقول بأن زوج والدها أتاه مرض قبل رمضان، ثم مات قبل رمضان في مرضه، فالتبس علي الأمر، ما أدري هل الوالد يعني أتاه المرض قبل رمضان بشهر بشهرين، يعني ربما يكون في المحرم وربما يكون مرض بسيط، ثم بعد ذلك جاء رمضان وهو مريض، ثم بعد ذلك في بعد رمضان شفي وسلم، ثم رجع عليه المرض ومات. إذا كان الوالد قد مرض قبل رمضان ثم مات في مرضه، استمر المرض معه يعني كان سليما، ثم حصل له المرض قبل رمضان، ثم استمر المرض معه حتى أتى رمضان ومات في مرضه يعني لم يشفى، فهذا ليس عليه لا صيام وليس عليه إطعام. أنا قلت سابقا بأنه يطعم أو تطعم، لا، لأنه كان الأمر عليه، إن كان الأمر إن كان شوفي بعد رمضان وعاش حياة يعني صحيحة سليمة وترك الصيام ما صام يعني ولو شهر لو شهرين، فهذا يصام عنه. مثال ذلك لو مرض إنسان قبل رمضان يعني مرض في شباب، ثم جاء رمضان وهو مريض، ثم جاء شوال وشوفي سليم، وبعد شوال يعني شوفي في شوال وبقي شهر يعني ذي الحجة ذي القعدة وذي الحجة ومات في صفر أو في محرم، فإن هذا عليه أن يصام عنه لأنه قد استطاع أن يصوم. أما المريض الذي مرض قبل رمضان فإنه وبقي مرضه معه حتى بعد رمضان ومات في مرضه، فإنه ليس عليه صيام وليس عليه كذلك إطعام لأنه لم يستطع ذلك. والله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا فاتق الله عز وجل واتقوا الله ما استطعتم. أرجو أن يكون مفهوما، وأرجو من الأخوات المستمعات إن كانت صاحبة السؤال غير موجودة أن يبلغ لها السؤال، إن كان الوالد مرض قبل رمضان واستمر في مرضه حتى مات بعد رمضان فإنه ليس عليه صيام وليس عليه إطعام. السؤال الثاني تقول هنا السائلة، التمثيليات هل يجوز مشاهدة التمثيليات الخالعة أو الخليعة؟ لا يجوز للمرأة المسلمة أن تشاهد التمثيليات الخليعة. وتقول سؤال آخر، الذين يدعون الجن دائما على أولادهم وغيرهم، مثال ذلك تقول جني أخذك، جني أخذك، جني خطفك، جني كسر عظامك، اخطفوه يا جن سبعة سبعة، أعوذ بالله، هذا شرك بالله عز وجل، شرك بالله عز وجل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه مشركة أشركت بالله تبارك وتعالى، فحينئذ أشركت بالله، لماذا؟ لأنها دعت غير الله عز وجل. فإذا قالت سبعة أو قالت جني أو قالت اخطفوه، فحينئذ تكون يعني قد أشركت بالله عز وجل، فعليها ألا تدعو على أولادها. أرجو تسكين الله يا أخي، لا تشغلون، بارك الله فيكم، لا تشغلون، سكنوا. إن النساء اللواتي يدعون على أولادهم بالجن هذه مصيبة عظيمة وهذه جريمة عظيمة شرك بالله. وأنا أنقل لكم فتوى سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وأطال في عمره على طاعته ونفع الجميع بعلمه، أنه يفتي بأن من دعا الجن أو قال يا جني خذه، يا جني خذوه، يا سبعة خذوه، يا جن خذوه، هذا الإنسان يكون كافرا بفتوى سماحة الشيخ. وهذه مصيبة، فإذا كان كافر لا يقبل الله صلاته ولا صيامه ولا حجه حتى يسلم ويتوب إلى الله عز وجل. تقول يقول السائلة أو تقول السائلة كثرة الكلام فيما لا ينفع، لا يجوز كذلك المسلم أن يتكلم فيما لا يعود عليه بالنفع في مجالس، أعني المسلمة لأن السائلة مسلمة. كثرة اللعن، تسأل عن كثرة اللعن، لا يجوز المرأة أن تلعن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقيل يا رسول الله يعني كيف ذلك، أو سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكثر تلعن، تلعن ولدها وتلعن يعني زوجها وتلعن يعني كل شيء عندها، هذه مصيبة. لا تلعن المرأة عليها أن تراقب الله، حتى يعني قد أخبرني بعض الناس بأن زوجته أو بعض النساء بأن بعض النساء تلعن حتى ذوبها، إذا كان ذوبها ضيق وحاولت فيه تخرجه قالت لعنك الله، أعوذ بالله، هذه مسكينة، هذه شيطانية، تلعن، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية. سؤال تقول السائلة هنا، لقد قرأت في بعض الكتب أن القراءة في الجرائد والمجلات حرام، وفيه جريدة تسمى جريدة المسلمون، ولكنها لا تخلو من بعض الصور، فهل تخبر الحرام مثل بقية الجرائد؟ على كل المسلمة لا تنتفع ولا يعني تنظر إلا في أشياء، اقرأ القرآن، تقرأ القرآن، تقرأ الأشياء الحلال، أما الأشياء المحرمة التي فيها صور، إذا كان فيها بعض الصور التي ليست بخليعة وقرأتها مثلا ثم يعني أعدمتها أو أحرقتها أو جعلتها في كيس تخرجها من البيت فلا بأس. رتب الأسئلة، رتب الأسئلة، أعطني واحد واحد. قل هل لبس الكاب وهو مثل، يعني تقصد الكاب، أظن الكاب هو يعني تقصد البش، إذا كان واسع، إذا كان واسع مرة واحدة وعلى يديها كفيها غطاء لا بأس، إذا كان الكاب واسعا جدا ها، أما إذا كان يبدي يديها لا، عليها أن يعني تلبس يعني واسع جدا جدا يغطي قدميها ويغطي يديها ويغطي كذلك رأسها ولا يبدو إلا يعني عينها. أما إذا تلبس كاب ضيق هذا مصيبة، لا يجوز لها أن تلبس شيء ضيق كما سمعت. نعم، هات الأسئلة، لا تقرأ، هات الأسئلة، جمع هذا. تقول أنا امرأة أعبد الله ولله الحمد، فإني أتساءل هل يجوز أن أقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في السنن الرواتب أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟ لا، الحمد لله يعني إذا كانت في النوافل تقرأ، طبعا تقرأ في النوافل، النافلة هي ركعتان ركعتان. اترك الأسئلة يا أخي، لا لا تخرب الأسئلة عندنا، أعطي الأخ الأسئلة. الصلاة إذا صلت يعني ركعتين ركعتين فإنها تقرأ الفاتحة وتقرأ بعدها كذلك سورة والحمد لله، هذا من الصلاة الرباعية أو صلاة المغرب الثلاثية، فإن حينئذ يعني تقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وفي الثانية سورة الظهر، ويعني تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة والثانية الفاتحة وسورة والبقية تقرأ الفاتحة. أما في النوافل والحمد لله تقرأ سورة وتقرأ فاتحة مع يعني كل سورة والحمد لله، لأنها صلاة ثنائية. هذا إيش اللي إيش اللي سحر؟ تقول السائلة يجد لدي جارية أو جارة ابنتها تتحكم أحيانا، ما أدري إيش تقصد تتحكم أحيانا، لدرجة أنها إذا أرادت أن تفعل شيء تشير ابنتها، وأنا يعني خوفا على ابنتي بأن تقتدي بهذه البنت منعتها من زيارتها. نعم جزاك الله خير. إذا كانت البنت مفسدة فعليك ألا تسمحي لابنتك بأن تأتي إلى المفسدة، لأن المفسدات يفسدنا. إذا كانت مفسدة تحب الغناء، تحب استماع إلى المحرمات، تحب الأشياء المحرمة، لا يجوز لك أن تسمحي لابنتك أن تذهب إليها. امسكيها في بيتك ولا تقول أنا أذاكر معها. لا 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 تذاكر معها، إرادة ذاكر تأتي هي وتجلسين أنت مع البنتين، أنت تجلسين معها وهي في بيتك فلا بأس. أما كونها تترك تذهب إلى الفاسقة لا تسمحين لها أن تذهبي ولو كانت جار، لأنها تفسدها. تقول بعض النساء يقصنا يعني يقصصنا شعورهن من الأمام لتكون زينة على وجههن أو وجوههن، ولم يقصون التشبه بالنساء الكافرات، هل هذه القصة حرام أم لا؟ على كل، إذا كانت القصة يعني تقص من شعرها المرأة لكن بإذن الزوج، إذا كان الزوج أذن في ذلك، هذا واحد. الأمر الثاني لا يكون هناك تشبه بالكفار، لا تقول على لسان من أجل الخادمة فلانة أو من أجل الطبيبة فلانة أو من أجل الممرضة فلانة محترمة رأسها قصير أنا أصير مثلها، لا، حينئذ أصبحت تشبهت بالكافرات إذا كانت من يعني في البيت وكانت بإذن الزوج وليس فيهن يعني تشبه بالرجال، فهذا لعله لا بأس به إن شاء الله. يوجد بعض النساء يقومن بتنفيش القصة أو القصة من الأمام الشوشة، يعني هل هذا جائز؟ والسلام. يعني إذا كانت للزوج لا بأس، إذا كانت للزوج لا بأس، أما تنفش القصة كما تقول تذهب أمام الشارع أمام الناس لا، لا ينبغي، لأن هذا يعني لا يجوز لها أن تفعل ذلك. أما في بيتها عند الزوج عند يعني أخواتها في البيت أختها أمها لا بأس والحمد لله. ما هي صبغة الشعر المحرمة للنساء وهل الأشقر حرام؟ على كل، صبغة للنساء إذا كانت المحرمة لها السواد، السواد هو المحرم للنساء، أعني التي فيها شيء. بعض النساء ربما تقول أنا عجوز وتأخذ السواد وتطلس رأسها ويعني شعرها، تقول أنا بنت انظر لي، لا كذاب أنت عجوز، عجوز ما وصلت إلى بنت، ما عاد إلا الموت، سوى الموت يا أصل الصغير والكبير. وبعض الناس بعض الكبار في السن يأتي ويصبغ لحيته بالسواد يقول انظر يا زوجتي أنا شاب، هذا كذاب شايب، ولو يطلس لحيته يعني 100 مرة هو شايب، وهي لو تطلس رأسها 100 مرة هي عجوز لا يختلف. فعلى الإنسان ألا يعني يصبغ بالسواد. أما الحنة فلا بأس بالحنة، لا بأس بالحنة للرجال يعني بالنسبة للحاء، ولا بأس بالحنة للنساء كذلك، سواء تزينت في يديها أو في رأسها أو في شعرها، الحمد لله الحنة خاصة للنساء والحمد لله تزين به، فلو تزينت بالحنة ويعني حنت رأسها لا بأس بذلك من باب الزينة للزوج لا بأس، أما السواد فلا يجوز. تقول التكبر ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأما حكم من رقصت في حفل أو ما حكم من رقصت في حفل وعنده وهي رافعة أنفها إلى الأعلى وعانها الأثر الناس بعيونها، يعني أو عانها الأثر أو آلت، على كل لا يجوز التكبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذا كانت ترقص الرقص من يعني إذا كانت الرقص ترقص على عود هذه مصيبة، ترقص على عود وعلى غنى هذه مصيبة ومحرمة لا يجوز لها. أما إذا كانت يعني في باب العرس وكانوا الناس طيبين وكانوا يعني بأشياء طيبة يعني مثل أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم فحيونا نحييكم ولولا الذهب الأحمر ما سمنت عذاريكم ولولا الحنطة السمرة ما حلت بوديكم، لا بس شيء كلام عادي في الزواج للنساء خاصة. أما تقول يا ليل ويا عين وتصيح وتطرطر ما أدري كلمة ما أعرفها هذه مصيبة، هذه جنية، هذه ما هي آدمية. إذا كانت تفعل هذه الأشياء لا ينبغي لها المسلمة، وربما يصيبه الله بمرض. بعض النساء ربما ترقص فيرسل الله عليها مرض يبقى معها حتى تلقى الله عز وجل، لأنها عصت ربها تبارك وتعالى. تقول هي سيدة بعد زواجها ب6 أشهر توجهت هي وزوجها إلى الحج وحصل بينها وبين زوجها جماع في ليلة مزدلفة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه مصيبة. ولا أعلم أطلاق يعني أصلا فأحكم ذلك هل هو حرام أم حلال في ذلك. على كل ما دام أنه ليلة مزدلفة فالحج باطل، حج باطل لأنها أفسد حجها وعليها بدن، يعني جمل تذبح جمل في مكة وعليه هو جمل، والحج لا يجزي عنهما، بل عليه أن تحج حجة أخرى وعليه أن يحج حجة أخرى، لأن هذا هو حكم من جامع زوجته قبل التحلل الأول، لأنها تذكر هنا بأنها جامعها زوجها في ليلة مزدلفة، معنى ذلك بأنها قبل أن ترمي الجمرات ويوم العيد وقبل أن تطوف بالبيت، فإذا كان جامعها زوجها قبل رمي جمرة العقبة وقبل الطواف بالبيت فحينئذ عليها بدنه وعليه بدنه كذلك، وعليها أن تحج تقضي الحج لأنه فاسد، وعليه أن يقضي الحج لأنه فاسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. تقول السائلة هنا جارية أو توجد جارة شيعية في السكن، هل يجوز زيارتها ومجالستها؟ على كل الشيعية هذه مصيبة، كانت من الشيعية ما أدري هل عندنا شيعة هنا، هذه مصيبة يعني. على كل زيارة الشيعة لا ينبغي أن تزار الشيعية إلا لدعوتها إلى الله عز وجل، لأن الشيعة يقولون بأن علي بن أبي طالب هو الله، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. بعض الشيعة الغلاة الروافض وهم جماعة الخميني يعني يقولون يعني عندهم اعتقادات باطلة تخرج عن الإسلام، فينبغي للمسلمة ألا تزور الشيعية ولا تدخل عليها ولا تأتيها أبدا إلا إذا أرسلت لها بصدقة أو كذا من باب حسن الجوار يعني، لكن عليها ألا يعني تجالسها وتبقى معها إلا إذا أرادت أن تدعوها إلى الله عز وجل. نعم. ولا تأكل عندها أبدا. مرة. هل يجوز على المرأة أو المرأة التي فيها العادة أن تمسك القرآن في وقت اختبار وشكرا؟ على كل المرأة لا يجوز لها أن تمسك القرآن لا في وقت الاختبار ولا في غيره، أعني إذا كانت حائضة، إلا إذا كان هناك يعني حائل يؤخذ لها حائل أو تمسك المدرسة القرآن فلا بأس بذلك، ولا بأس أن تقرأ، هذه الفتوى صدرت من عند من الإفتاء بأنه لا بأس أن تقرأ الطالبات يعني وقت الاختبار ووقت يعني الاستذكار، لكن حفظا غيبا لا تمسك المصحف بيدها، ولكن عليها أن إما تأخذ يعني تجعل واحد تجعل مدرسة تمسك لها أو أختها أو غير ذلك لا بأس. تقول لقد ساهمت بمبلغ من المال قدره 10,000 ريال في إحدى الشركات الوطنية المساهمة، وعند مراجعة لهم اتضح لي بأن المبلغ الذي ساهمت به قد ارتفع إلى 50,000 ريال وقد استلمت المبلغ ولا أعلم هل هو حلال أم حرام، قد كثرت الأقاويل في ذلك، منهم من يحلل ومنهم من يحرم من غير دليل، لذلك أطلب من الله سبحانه وتعالى ثم منكم توضيح ذلك. على كل إذا كانت المساهمة حلال، يعني مثال ذلك شركة الراجحي، لو قالوا هنا مساهمة إسلامية، عندنا أراضي وعندنا يعني مزارع، عندنا حديد نبيع فيه وساهم، ومن يريد أن يساهم بكذا وكذا فساهم الناس لا بأس الحمد لله. أما إذا كانت بالربا فهذا لا يجوز، إذا كان مثل قال أعطونا 1,000 ريال وبعد سنة إن شاء الله نعطيكم 2,000 ريال، أعطونا 20,000 ريال ونعطيكم إن شاء الله بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين 30,000 ريال، هذا ربا لا يجوز. أما المساهمة بحيث لو قالت الشركة عندنا أراضي عندنا مؤسسات عندنا حديد نريد أن نبيع فيه ونشتري، من أراد أن يساهم معنا نأخذ فلوسه ونقوده ونبيع فيها ونشتري، ثم بعد ذلك نجمع رؤوس المال ونوزع الأرباح وكل إنسان يأخذ ربحه على حسب يعني مساهمته، فهذا لا بأس به والحمد لله ما لم يكن فيه حرام. تقول السائلة هل المرأة إذا كانت، شوف السؤال ده أقرأته، تقول السائلة الثانية هل يجوز للمرأة يعني، طيب السؤال الثاني سرعة واحد واحد واحد، تقول هل يجوز أزور أطعالي أو أطعالي في بيت زوجي؟ ما أدري بزد. ما أدري ما تقصد، زوجي الذي طلقناه، تقول أطفالها، هل يجوز أزور أطفالي في بيت زوجي الذي طلقني سابقا والأطفال موجودين عند والدتي وعمي الذي هو والد زوجي السابق وعمي زوج أمي ولكم جزيل الشكر؟ لا بأس الزيارة لا بأس، لكن بالتزام الأوامر الإسلامية تزورين أولادك ولا تقولين كيف حالك، يعني أقصد لا تجلسين مع الزوج الأول، لا تجلسي معه في غرفة واحدة، ولا دخلتي في البيت متحجبة مسلمة تدخلين مع أولادي في مكان بعيد من الرجال وبعيد من الزوج الأول، لا بأس والحمد لله، لا بأس، هذا لا بأس. أما تدخلين كيف حالك يا فلان والسلامة، الله المستعان تركتنا وخيبتنا، الله المستعان، لا لا يجوز لها أبدا تزور أطفالها على الطريقة المشروعة والحمد لله. نعم.
يقول هل للمرأة أذان؟
تقول إيش عندك؟
تقول هل للمرأة أذان إذا دخلت الصلاة؟
تقول هل للمرأة أذان إذا دخل وقت الصلاة؟ ليس على المرأة إذا أذان ولا إقامة، المرأة ليس لها أن تؤذن وليس لها أن تقيم والحمد لله. السؤال الثاني،
تقول هل للمرأة إذا سمعت الأذان تصلي أن تنتظر حتى إقامة المسجد والصلاة؟
لا، تصلي المرأة إذا دخل الوقت، إذا تأكدت بأن الوقت دخل فهنا إذن تصلي، ليس مربوطة بالأذان، لكنها إذا ما تعرف الوقت تنتظر حتى تسمع الأذان، فإذا سمعت الأذان الحمد لله يعني وتعرف الوقت تأكد أن الوقت دخل ثم تصلي والحمد لله. أما الفجر فعليها أن تتأكد إن تعرف الوقت، يعني ربما يكون عندها التباس في الفجر، فعليها أن تتأكد لا تصلي إلا بعد أن تتأكد بأن الفجر قد طلع. نعم.
هل على المرأة أن تدفع زكاة الذهب إلى أمها إذا كانت تستحق؟
ليس
لها أرملة. لا ما بيصوصوها، لكن
لا تقول هل للمرأة أن تدفع زكاة الذهب لأمها إذا كانت أمها فقيرة؟ لا، لأن الزكاة لا تجوز للأب ولا الأم، الزكاة لا تصلح للأب ولا للأم، وإنما الزكاة تكون للفقراء والمساكين والعامل عليه كما حدث الله عز وجل. أما الأخ الفقير أو العم الفقير أو يعني القريب الفقير الذي ليس لا ليس من الأب ولا ابن ولا جد ولا جدة ولا غير ذلك فلا بأس، أما الأم لا والأب لا والابن لا. نعم.
هل ليس البرقع حرام إذا وضع فوق المساكين؟
على كل البرقع إذا كان يعني تستر المرأة تستتر لا بأس، إذا كان تلبسه من أجل النساء في البيت عند النساء لا بأس، أما تلبسه من أجل الرجال أو تلبس عليه غطوة يعني خفيفة لا لا ينبغي. نعم.
هل على الذهب زكاة إذا كان يلبس؟
نعم، الزكاة ذهب عليه زكاة، الذهب عليه زكاة على القول الصحيح من أقوال العلم لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام تأمر امرأة و على بنتها سوارين من ذهب فقال أتؤدي زكاتهما؟ فقالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فألقتهما وقالت هما لله ورسوله. فالقول الصحيح من أقوال العلم هو أن على الحلي الملبوس زكاة. نعم.